بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا طاهرا دائما مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بين السماوات والأرض وملء ما يشاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة، اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك المصطفى، وأن تنفعنا يوم العرض على الله والحساب بهذه الصلوات وتلك التسليمات، وأن تجعلها لنا ذخرا في ميزان حسناتنا لنحشر بها بإذن الله مع سيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فسلام الله عليكم أيها السيدات الكريمات الفضليات، وأيها السادة الكرام، نحييكم بتحية الإسلام ونبدأ معكم حلقة والله لها سبب، وسببها اتصالات كثيرة. كثيرين ونساء كثيرات. المهم، هذا الموضوع كثيرا ما تحدثت فيه، وبالذات في السنوات الخمس الأولى من تاريخ نشأة قناة الرحمة، ولكني أراني مضطرا اليوم للعودة وأقدمه بلاغا للناس، أقدمه بيانا لهذه الأمة، سائلا المولى عز وجل أن يمنحني وإياكم توفيقا لنكون أهلا للبلاغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. بداية، وحتى نستفيد من الوقت المتاح، كثيرا ما أجد من المتزوجين والمتزوجات من يجهلون ألف باء الحياة الزوجية. نعم، وبكل أسف قابلت كثيرين مستمتعين بحياتهم، يعيشون عيشا كريما ويؤدون ما افترض الله تبارك وتعالى عليهم، ويعيشون كما قلت في سعادة، لأن الله تبارك وتعالى أخذ بأيديهم إلى الطريق المستقيم وعرفهم كيف يعيشون وكيف يؤدي كل من الزوجين حق الآخر. نعم، أكرمهم الله وشرح صدورهم وبين لهم، فعاشوا مع أبنائهم وبناتهم وأزواجهم عيشا كريما سعيدا. ولذلك يعز علي كثيرا أن أرى بيوتا مسلمة تعيش في شقاء وتنتقل من شقاء إلى شقاء، والسعادة قريبة منها جدا. نعم، السعادة في الالتزام بمنهج الله. الحياة الزوجية أشبه ما تكون بشركة، وكل شركة لا بد لها من دستور ينظم شؤونها. نعم، كل شركة ناجحة، اسألوا وتحروا ستجدون جميع العاملين فيها ملتزمين بالقوانين واللوائح التي تنظم شؤون هذه الشركة. ولله المثل الأعلى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل ولا يشقى لمن يا رب؟ لمن اتبع هدى الله. قل إن هدى الله هو الهدى. نعم، ولذلك إذا تحريتم أمور أسرة تعيش في مشاكل كما تسمعون وتشاهدون وتجاورون وتتحدثون وتسمعون، لو تحريتم ستجدون أطراف وأبناء هذه الأسرة بعيدين تماما عن شريعة الإسلام الجميلة العظيمة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها. فهنيئا للملتزمين. كثيرا ما تحدثت عن النساء ونصحت للزوجات وكررت النصيحة كثيرا وجعلت حلقات بكاملها لهن. نعم، لحساسية المفاتيح التي تمسك بها المرأة في بيت زوجها. كثيرا ما تحدثت في ذلك، حتى قال كثيرون: يا شيخ أنت متحيز لها. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما أنا بالمتحيز لها، أنا متحيز للحق. كل الذي يعنيني أن يعيش إخواني المسلمون في سعادة. نعم، وأحمد الله عز وجل الذي منحني منها ما منحني. لا أقول ولا أدعي أنني ملتزم الالتزام الكامل، كلا والله، ولكنه اجتهاد. أسأل الله أن يأجرني عنه خيرا وأن يمن علي بالمزيد من الهداية والتوفيق. لكن كما قلت، الفكرة أنني أريد لإخواني المسلمين وأخواتي المسلمات أن يعيش الجميع وأن يتمتعوا بحياة إسلامية راقية لا تحرمون فيها أبدا من شيء. أؤكد، أقسم بالله، لا يستمتع بحياته ولا يعيش سعيدا ولا يستفيد من نعم الله تبارك وتعالى إلا المؤمن والمؤمنة. احفظوها جيدا، لا يستمتع بحياته كما ينبغي وعلى الوجه الذي يرضي الله وفي حدود ما شرع الله إلا المؤمن والمؤمنة. بمعنى يمكنني أن أقول: بقدر اقترابك من ربك، بقدر التزامك بشرع الله، بقدر استفادتك من نصائح الإسلام لك في القرآن وفي السنة المشرفة، بقدر ما تكون السعادة التي أسأل الله ألا يحرمكم منها جميعا. إذن في الأسابيع الماضية استمعت كثيرا وعن طريق الهاتف إلى شكاوى لا حصر لها، منها أو فيها أمور يصعب علي تماما أن أفصح عنها، ولكني أخص اليوم ابنتي الكريمة وأختي الكريمة. أخص ابنتي وأختي بمجموعة من النصائح، أسأل الله عز وجل أن تلقى القبول لدى كل مسلمة ولدى كل مسلم أيضا. فأقول: نريد أن نرتقي في النظر إلى الحياة الزوجية وأن ننزلها منزلتها. إزاي؟ لا، الحياة الزوجية أمر راق إلى أبعد الحدود، ويكفي أنه مشروع عظيم وطريق كريم نهايته جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. يعني يكفي أن تكون الحياة الزوجية طريقا إلى الجنة. نعم، إذا أرضى العبد أو أرضت الأمة ربها الكريم والتزمت بشرع الله تبارك وتعالى وحرصت على أداء حق الزوج كما علمنا إسلامنا، إن شاء الله أطمئنها وأبشرها بأن النهاية الجنة. نعم نعم، كلكم تحفظون ما جاء عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: إذا صامت المرأة أو إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: يا أمة الله، ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هنيئا لك، هنيئا لك، وليس ذلك إلا لك. نعم، ورب العالمين تبارك وتعالى كما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يرضى عن امرأة مسلمة إلا إذا رضي عنها زوجها. يعني إيه؟ يعني رضا ربنا تبارك وتعالى من رضا الزوج. وإلا فاسمعوا ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمعوا: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده. اسمعوا دي: والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. نعم، مهما قدمت لله رب العالمين من الفرائض والنوافل والصدقات و يظل رضا ربنا تبارك وتعالى ويظل حق ربنا تبارك وتعالى متوقفا على رضا الزوج وأداء حق الزوج كما ينبغي. نعم، فإن فزت يا أمة الله برضا زوجك وفي حدود ما أحل الله وحرم، نعم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي حدود ما منحك الله إياه من القدرة والصحة والمال والفهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نحملك ما لا تطيقين. حاشا لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعندما تكون الحياة الزوجية سببا في دخول الجنة وتقدم لك الملائكة يوم لقاء رب العالمين تبارك وتعالى ذلك النداء وتقدم لك ذلك العرض وتقول لك: يا أمة الله، ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، فماذا أنت فاعلة؟ ماذا أنت فاعلة الآن وقد أكرمك الله وأنزلك منزلة عظيمة ومنحك من المنازل والمكارم والأجور ربما ما لا يحصل عليه الرجال؟ هذه امرأة جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، هذا الجهاد لم يفرض علينا وفرض على الرجال، فإذا قتل الرجال دخلوا الجنة، وإذا أدوا واجبهم في الجهاد، سأقول الحديث كاملا بالنص الآن، أجروا على جهادهم، يعني إذا جاهدوا أجروا وإن قتلوا دخلوا الجنة، فماذا لنا يا رسول الله؟ سؤال جميل جدا. ابتسم له رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعجب بالمنطق السديد الذي قدم به السؤال من هذه المسلمة الحريصة على دينها والحريصة على إرضاء ربها. كانت إجابة حبيبي وسيدي صلى الله عليه وسلم: أخبري من وراءك بأن حسن معاشرة المرأة لزوجها أو حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. تعالوا الآن إلى الرواية، رواية الحديث كما جاءت أمامي الآن: يا معشر النساء لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهها. في رواية لابن الجوزي: لمسحت تمسح الغبار عن وجه أو عن قدمي، الرواية الثانية عن قدمي زوجها بنحر وجهها، يعني بسواد الوجه تمسح الإيه؟ تمسح الغبار. نعم. اللهم صل وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين. هيجي الحديث دلوقتي، لكن هذا البيان النبوي الذي تسمعونه مني الآن أرجو الانتباه إليه لتعلم أمة الله الكريمة بأن دخولها الجنة موقوف على أداء حق الزوج وعلى القيام بواجبه. سيدنا حسين بن محصن يروي عن عمته لقاء جرى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة لي، فبعد أن هممت بالمغادرة ناداها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي هذه يا فلانة؟ ألك زوج؟ أو أأنت ذات بعل؟ هي قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت له؟ كيف حالك معه؟ قلت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني يا رسول الله لا أدخر جهدا في إرضائه وفي حقه إلا ما عجزت عنه. اسمعوا كيف أنهى الحبيب صلى الله عليه وسلم حديثه لتقفوا على حقيقة هذا الأمر وحقيقة هذه الرسالة التي أريد أن أقدمها لأبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي. قلت: نعم. قال: كيف أنت لا؟ قلت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه فإنه جنتك أو نارك؟ فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك أو نارك. يعني على ضوء ما تتعاملين أو حسب ما تتعاملين معه، إن أنت أحسنت إليه وأديت حق الله تبارك وتعالى فيه ولم تبخلي عليه بشيء من نفسك ومالك وجهدك، أبشري بالجنة. وإن أنت قصرت وتعاليت وتكبرت فإن المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن المصير سيكون غير ذلك، سيكون غير الجنة. والله أريد أن أسمعكم الحديث مرة أخرى. هذه المرأة جاءت إلى رسول الله في حاجة لها، فناداها بعد أن همت بالانصراف: أي هذه يا فلانة، أذات بعل أنت؟ أي لك زوج؟ قالت: نعم. فأين أنت منه؟ كيف تعاملينه؟ قالت: لا آلوه يا رسول الله، يعني لا أدخر وسعا في سبيل إسعاده وتقديم الخير له. فقال عليه الصلاة والسلام مختتما كلامه الجميل، وكل كلامه جميل صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك أو نارك. صلوات ربي وسلامه على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله. فيا أمة الله، يا أمة الله، الرجل له في المنزل أبناء وبنات. من أهم واجباتك تجاه البنين والبنات أن تقومي بواجبك التربوي والأخلاقي، وواجب النصيحة، وواجب التعليم، وواجب تحفيظ القرآن الكريم إذا استطعت وكنت على علم بذلك، بل وواجب تعليم التجويد، تجويد القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الله قد فتح لك بابا من هذه الأبواب وعرفك بهذه الأمور، ابذلي ما تستطيعين من جهد لأبنائك. أبناؤك وبناتك هو المشروع المشترك. نعم، خير ما تقدمه المرأة في بيت زوجها أن تقدم ما تستطيع من الجهود التربوية والأخلاقية والتعليمية لأبنائها وبناتها في بيت الزوجية. أمانة من أعظم الأمانات. نعم، وتحصدين بعدها خيرا إن شاء الله. وأسعد ما يكون الرجل المسلم إذا دخل بيته ورأى أبناءه وبناته محل اهتمام ومحل توجيه وتوعية ونصح وإرشاد من جانب الأم. هذا المشروع العظيم، المشروع المشترك الذي يمكن أن يكون طريقا لكل منكما إلى الجنة، تستطيعين والله بإذن الله، تستطيعين إن شاء الله أن تقدمي فيه جهدا مميزا بإذن الرحمن الرحيم، تجنين من ورائه وأنت على قيد الحياة احتراما وتقديرا ومحبة من أبنائك وبناتك، وفي ذات الوقت أيضا تحصلين على أعلى درجات الحب والمودة من جانب هذا الزوج المبارك. ولا تنسي يا أمة الله بأنه من أهم عوامل نجاح الحياة الزوجية، اسمعوا هذه النقطة مهمة للغاية، ولعلكم تقرؤون دائما الآية الكريمة التي نزين بها كروت الدعوة للأفراح والزفاف، يكتبون ما جاء في سورة النور في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا يا رب؟ لتسكنوا إليها. على أي أساس؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. كوني له سكنا، طمئنيه وبشريه ليحدث في نفسه التفاؤل بالمستقبل، طمئنيه على ماله وعياله. نعم، لن تسكن له نفس إلا إذا اطمأن على أبنائه وبيته وما يقدمه الأبناء والبنات مما افترض الله على كل منهم ومنهن. نعم، إذا دخل بيته فرأى الأم على كامل الاستقامة، ورآها تحسن استقباله وتقدم له الابتسامة الطيبة، ابتسامة المودة والرحمة، لتخفف عنه أعباء اليوم. وكثيرا ما يلقى خارج الدار من المتاعب ما لا يعلمه إلا الله. إذا دخل صاحبنا بيته وسلم على أهله وردوا عليه التحية، ووجد المنزل مستقرا تماما، ووجد المنزل منظما ونظيفا، ووجد أبناءه كذلك وبناته يلبسون أحسن ما عندهم، ورأى كلا منشغلا بدرسه وبكتابه وبدراسته، إذا دخل داره ووجد الدار على هذا المستوى لن يتمالك نفسه إلا ويدعو رب العالمين عز وجل ليجازيك خيرا عما قدمت له في أبنائه وفي ماله وفي بيته. وهنيئا لك عندما تقرئين الرضا واضحا في وجهه، وتسمعين منه الدعاء الطيب، وهو يسأل الله عز وجل أن يجزل لك المثوبة والأجر، عندها أستطيع أن أقول لك هنيئا لك يا أمة الله. ثم هذا الزوج هو أولى الناس قبل أي إنسان آخر، أولى الناس أن يمنح المحبة كاملة، وأن تكون له المودة كاملة. هذا الرجل الذي طرق بابكم وبيتكم المعمور واختاركم من بين بيوت الناس أو من بين بيوت القرية أو المدينة، وجاء ليخطب ودكم ولينال شرف الانتساب إلى هذه العائلة، هذا الذي جاءنا يطرق بابنا، من حقه علينا أن نمنحه ما شرعه الله له من المودة والرحمة والمحبة، وأن نكون عند حسن ظنه، وألا نبخل عليه في شيء من كل ما شرعه الله له ومن كل ما جعله الله عز وجل حقا له. في مرحلة ما، وأحيانا ما يرى صدا وتعاليا وغرورا وجفاء بل ونفورا، نعم، آفة التعالي والغرور وآفة التجافي والنفور في مرحلة ما وفي أي وقت يلقاها صاحبنا منها دون سبب موضوعي واقعي، أحذر أخواتي وبناتي من سوء العاقبة. نعم، أحذر من سوء العاقبة، لأن أحاديث كثيرة حذرت من ذلك، حذرت من ذلك. إذا بات الرجل غاضبا على زوجته، نعم، وقد طلب ما أحله الله له فلم يجب إلى طلبه دون سبب واقعي موضوعي حقيقي، فإن ملائكة الله عز وجل تصب عليها اللعنات حتى تصبح. طبعا إذا كان هناك ما يمنع لا بأس، هناك عذر شرعي لا بأس، هناك إرهاق وتعب لا بأس، هناك مرض واضح مجهد لا بأس، نعم، ولكن إن لم يكن هناك سبب وجيه، نعم، فلماذا نشقيه ونرهقه، نعم، نشقيه ونرهقه ونسبب له حرجا، لماذا؟ والسيدة الكريمة الفاضلة هي التي لا تعز على زوجها حقا شرعه الله تبارك وتعالى. أقولها بأمانة من خلال التحري الدقيق في هذا الأمر، بيوت كثيرة وأسر كثيرة تفككت وتشرد أبناؤها بسبب التعالي والغرور والتجافي والنفور الذي يمثل المسمار الأول في نعش الحياة الزوجية. من الآخر، من الآخر، ولذلك أقول للكريمات الفضليات، والله الذي لا إله إلا هو، يزيدك رب العالمين عزا وكرامة ووجاهة وأجرا إن أنت توددت إليه وقدمت له من أساليب الملاطفة ما يسعده وما يسره، وقدمت إليه من جميل الكلام، من جميل الكلام القائم على المودة والرحمة، والمودة والرحمة تمثل صلب الحياة الزوجية، نعم، وأي بيت يخلو من المودة والرحمة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يعلم بحاله من الداخل إلا الله عز وجل. لا يعيبك مطلقا أن تتقربي وأن تتوددي وأن تكوني عند حسن الظن وأن تكوني على درجة عالية من الذكاء إذا قرأت في عينيه أنه راغب فيك، راغب فيك، فاحمد الله تبارك وتعالى الذي منحه تلك الرغبة فيك، وما زال، ما زال محبا لك حريصا على كل ما يسعدك. بعضهن يتمنعن ويتعالين إما جهلا وإما تكبرا وإما حمقا متصورة بأن ذلك يمكن أن يرفع شأنها. لا والله العظيم، والله العظيم لا، أبدا أبدا. إن الكرامة كل الكرامة والعزة كل العزة عندما تحرصين على أداء واجبك وحقك الشرعي حتى في الملبس، حتى في المظهر. الرجل يتجول طوال النهار ويرى من البنات ويرى من النساء ما يرى، ويرى من السافرات من غير الحريصات على الالتزام بشرع الله يرى منهن كثيرات، وقد كشفنا ما أمر الله به أن يستر. ينبغي لهذا الرجل أن يجد في بيته ما يحول بينه وبين هذه المحارم، ما يحول بينه وبين السفور وبين التبرج الذي يراه خارج الدار. أقل ما ينبغي إذا دخل داره وجد من أهل بيته ما يغنيه عن النظرة الحرام مهما تقدم به العمر. نعم، كثيرات إذا وصلت إلى 40 إلى 50 وكبر أبناؤها إلى جوارها وأصبح الأبناء والبنات على علم بالأمور، كثيرا ما تبدأ في مرحلة كبرنا على هذه الأمور لم يعد مناسبا، وأبناؤنا وبناتنا من حولنا لا ولا ولا ولا، والله العظيم والله أقولها لله عز وجل، أقولها لله مخلصا، كثيرون من الرجال يشكون لي بسبب برنامج الأسرة المسلمة وبسبب القضايا الاجتماعية التي أقدمها حتى على المنابر، يرونني يعني مختصا في هذه الأمور، أتحدث فيها في برنامجي هذا منذ 14 عاما، فيتصلون بي يا مولانا نشكو من كذا وكذا، وإني والله على وشك أن أتخذ قرارا خطيرا، وأن أقول له انتظر، وأنصحه بما ينبغي أن ينصح به، وأقول له سل الله عز وجل أن يهديها إلى الطريق المستقيم وأن يبصرها بالحق، ومن جانبك قدم لها ما ينبغي أن يقدم من أساليب المودة والمحبة، وإن شاء الله ستبادلك مودة بمودة ومحبة بمحبة. أنبه في مقام هذا أخواتي الكريمات الفضليات حتى اللواتي تقدم بهن العمر، ما دمت قادرة على الوفاء بحق الرجل في هذا المجال لا تبخلي، لا تبخلي، لا تتعالي. نعم، التعالي على من؟ على والد الأبناء. التعالي على من؟ على نصفك الآخر، أنت وإياه شخص واحد، شخص واحد يربط بينكما ميثاق غليظ. نعم، تربط بينكما سنوات العمر الطويلة فيها ما فيها، وقدم الرجل كل ما يستطيع وأظهر إخلاصا واضحا لك ولأبنائك وأفنى عمره وشبابه في سبيل هذه الأسرة المباركة. أقل ما ينبغي عند عودته إلى داره أن يجد الراحة والسعادة واللغة الكريمة التي يستحقها وهو أولى الناس بها، وأستطيع أن أقول حتى لو اضطربت العلاقات بينكما بسبب موقف من مواقف الدنيا وهي كثيرة وصعبة، شيء وارد جدا أن يحدث بين الرجل وزوجته من المتاعب ما يحدث، هذا وارد في كل البيوت. إذا حصل، إذا حصل، هات الطيب من يمتك يا ابنة الحلال الطيبة. نعم، أظهري العفو والتسامح نحوه، التمسي له عذرا، الله يعلم كيف يعاني خارج الدار وكيف يلاقي من زملائه من المتاعب ما يلاقي، وفي سبيل لقمة العيش الحلال الله يعلم كيف أتى بها. فإذا حدث ما يعكر الصفو كوني أنت البادئة بالسلام. نعم، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، أنت أولى أن تبدأي به، وعندما يبذل العفو في المقام الأول يبذل لزوجي، زوجك أولى الناس، أولى الناس قبل أبيك وأمك، مع احترامي وتقديري واعتزازي بوالديك الكريمين ولهما من الحقوق ما لهما، لكن صاحبنا هذا أولى بالعفو والتسامح من غيره. نعم، فاحرصي يا أمت الله أن تقدمي له من اللغة ما يسعده، واعلمي واعلمي بأن هذه الأساليب اللطيفة الكريمة كانت تبذلها الصحابيات الجليلات، نعم، وتبذلها أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تبارك وتعالى لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لنتعلم. ثم اسمعي يا أمت الله، هذا سيد الدار، هذا قائد الأسرة، هذا الرجل جعله الله تبارك وتعالى قواما على كل شؤون الأسرة وعلى أمور التربية فيها وعلى بذل النفقة لأفرادها، أعطاه الله القوامة. نعم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم، سيد جعله الله عز وجل سيدا لهذه الأسرة بنفس لفظ القرآن الكريم، وألفيا سيدها وألفيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. كثيرا ما نرى ونسمع وبالذات في الأفلام القديمة، وما زال البعض من الجاهلات والجاهلين إلى هذه اللحظة يتحدث عن سيد المنزل القوام المحترم المرهق المتعب بالليل وبالنهار، يتحدث عن سيادته لبيته بسخرية ويقول بالعبارة الواضحة: انتهى زمان السيد، ما عادش فيه السيد، انتهى هذا الزمان. انا وانت متخرجين من كلية واحدة ونعمل في مؤسسة واحدة والمساواة بيننا محققة وينبغي ان تكون على علم بذلك. هذه هي اللغة التي يعلمها اعلامنا لابنائنا وبناتنا. زمن السيد انتهى. والله العظيم شرف عظيم لك ولأهل بيتك أن يكون لك سيد ليتحمل متاعب الدنيا عنك ولتعيشي في بيتك معززة مكرمة ليتصدى هو لكل المتاعب التي يمكن أن تلحقك إذا أنت تعرضت للحياة العامة. فعندما يمن عليك رب العالمين بالسيد الذي يكون سببا في ولادة محمد وإبراهيم وفاطمة ويقال لك يا أم محمد يا أم محمد بعد أن كنت لا شيء، نعم أصبح لك ذكر وأصبحت سيدة معروفة، وإذا ذكر هذا الرجل المبارك تذكرين معه مقترنة به، وكل نجاح يحققه تستفيدين منه وأنت معه دائما في ذات المرتبة من الشرف والكرامة، وأصبحت سيدة مجتمع، لك اسمك ولك احترامك. بهذا السيد ده أنا أسأل الله بهذه المناسبة ألا يحرم بنتا من بنات المسلمين من هذا السيد، ليكون سببا في سعادتها وليكون سببا بإذن الله في دخولها الجنة وتعيش ممتعة به وبأبنائه وبناته، وممتعة كذلك بالأسرة الكريمة العريقة التي ينتمي إليها. ربنا الكريم لا يحرم بنتا من بنات المسلمين بإذن الله الرحمن الرحيم من سيد كريم مبارك يحافظ عليها ويحافظ على أسرتها، ولا تسمع منه إلا ما يسرها ولا تسمع منه إلا كل تكريم لوالديها ولعائلتها. فالرجل المحترم والزوج المحترم لا يسمع زوجته أبدا إلا ما يسرها بشأن العائلة وبشأن الوالدين، لا يؤذي لها والدا ولا يؤذي لها أما ولا يلمز ولا يغمز أبدا بشأن العائلة الكريمة التي تنتمي إليها. هذا صنيع الكرام من الرجال المحترمين. وهنا أحذر بهذه المناسبة، أحذر يعني لن أمر على هذه العبارة قبل أن أدلي بهذا التحذير المهم. اعلم يا سيدي، مهما كانت العلاقة الطيبة بينك وبينها، ومهما كانت الذكريات والمحبة و مهما كان ذلك كله، إذا أنت أهنت لها والدا أو أما أو أسمعتها ما يعيب في أسرتها، اعلم بأن هذه الذكريات الطيبة ستتلاشى وتنهار هذه العلاقة، وتتعرض الأسرة لابتلاء صعب. لذلك خذها مني نصيحة، دائما الرجل الذي ائتمنك على ابنته والأم الكريمة التي قدمتها لك على طبق من ذهب ولم يبخل عليها بشيء، وعلماها وربياها وأفنيا حياتهما حتى وصلت الكريمة ابنة الكرام إلى هذا المستوى ووصلت إلى بيت الزوجية، حق والديها وحق أسرتها علينا أن نكرم أبويها، أن نحسن إليهما، أن نتحدث عنهما باحترام. نعم، ستزداد محبتك في قلبها إذا أنت كنت سويا في هذا الأمر، لأنني وأنتم تسمعون أمورا صعبة جدا في هذا المقام. لا تعتمد على عمق العلاقة والذكريات الطيبة، لا تغتر بذلك حتى لا تسمح لنفسك بأن تلمز أو تغمز أما لها، والدا لها، عائلة لها. حذاري يا هذا، حذاري يا هذا. وأستطيع أن أقول في نفس الوقت، والله ما دمت بارا بوالديها وما دمت تمثل نفسك تمثيلا، تمثيل الرجولة والشهامة، وتعاملت مع كل منهما كما لو كنت من أبنائهما، شوف، كما لو كنت من أبنائهما، سيعتز أبوها بك، ستعتز أمها بك، سينظر إليك على أنك ولد من أبنائه، وكذلك ستنظر إليك أمها على أنك من أبنائها. وفي هذا المقام ما يعطيك منزلة مميزة في فؤادها، فانتبه يا هذا. وأريد أيضا أن أقول لابنتي الكريمة النبي عليه الصلاة والسلام، أكرر والله العظيم هكرر هذا الحديث ثاني، يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ثم يقسم فيقول: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق حق زوجها. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه طرحت سؤالا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذه اللفتة من البيت النبوي المبارك. قالت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ من له الحق الكبير والعظيم على المرأة؟ الإجابة النبوية: قال زوجها. قالت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. أمه، انظروا إلى هذا التوازن، ولا يكون ذلك إلا من أدبه ربه فأحسن تأديبه صلوات ربي وسلامه عليه. ما المطلوب من المرأة المسلمة؟ احنا لن نحملك والله العظيم أبدا ما لا تطيقين وما لا تستطيعين أبدا. المقياس عندنا في إسلامنا العظيم، وهذا من رحمة الله بنا معاشر المسلمين والمسلمات، الآية الأخيرة في سورة البقرة، ماذا قال الله فيها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، بقدر الاستطاعة. نعم، لذلك يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، اسمعوا، أي الناس خير، أو أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر. احفظوا، والعبارة كمان فيها سجع لطيف جميل. الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها. لا تخالفه في نفسها ومالها، إذا كان في حاجة إليها ولا مانع لديها فهي في طاعة الله، وهنيئا لها عند ربها أن تلبي أمر زوجها. وفيما يتعلق بالمال، إذا احتاج مالها هي أقرب الناس إليه، قدمي له من المال ما هو في حاجة إليه، وليكن هذا المال دينا في رقبته يرده إليك، وأنت أولى في ذلك من الغرباء. وكم من امرأة مسلمة في الرعيل الأول، في القرن الأول، في عهد الصحابة الأكارم عليهم رضوان الله، كم من امرأة مسلمة تصدقت بمالها وهي غنية على زوجها، كزوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. المسلمة لا تبخل بمالها عليه، تفرج كربته، نعم، وتسرع في قيامه على قدميه بعد كل كبوة تعرض لها ما دامت قادرة على ذلك. وعندما يفيض عليها المال وهو في حاجة إليه يكون هو أولى الناس بهذا المال، ولا ينسى لها ذلك الصنيع أبدا. وأخيرا أقدم وصية ذهبية، وإن كانت الأمور هذا العام والأخبار بالنسبة للحج كما تعلمون، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربة المسلمين وكروب المسلمين، وأن يخفف عنا ما نحن فيه، وأن يكشف عنا من الضر ما نزل بنا من الوباء والغلاء، اللهم آمين. أقول هنيئا للرجل المسلم إذا قدره الله عز وجل وأمده بالمال وأعطاه من فضله وكرمه، فكان سببا في أدائها، أداء الزوجة لفريضة الحج، أو كان قد ساعدها في أداء العمرة. نسأل الله عز وجل ألا يحرم أحدا من المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. يا رب لا تحرم مسلمة ولا مسلمة من أداء فريضة الحج يا كريم، وأن تهيئ لنا الظروف وأن تغير حالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم آمين. استجب وتقبل يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب، وافتح طريق الحج آمنا إلى بيت الله الحرام، وغير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. أقول بهذه المناسبة إن أنت كنت سببا يا سيدي في أداء فريضة الحج، ها، وأكرمتها بهذه المنحة العظيمة أو بأداء عمرة، إن شاء الله أؤكد لك أنها لن تنسى لك أبدا ذلك الموقف الكريم. نعم، لا تنسى هذه الرحلة وهذه الذكريات الطيبة. وهل هناك بعد هذه الرحلة من سعادة؟ أبشر يا أخي وأحكرم وفادتها عليك وأحسن إليها ولا تبخل عليها. وأقول لك دائما ما أختتم به الكلمة التي أتشرف بإلقائها دائما عند إشهار عقد الزواج، كثيرا ما أنظر إلى الشاب وأقول له: يا بني، خذ هذه النصيحة مني واحفظها عن عمك، ارضى بها، ارضى بها، وارضى بأهلها، وارضى بما يخرج من رحمها، ارضى بها ولا تنظر إلى غيرها، واعلم بأنك ستعيش في شهر عسل دائم لا ينقضي أبدا بإذن الله ما دمت قد رضيت بها وغضضت الطرف عن غيرها. هذه وصية ذهبية أقولها لأبنائي وبناتي، ووالله الذي لا إله إلا هو ما قدمت هذه الحلقة بهذه الجدية إلا لكي أقنعكم جميعا أن تعيشوا في بيتكم سعداء. والله ما أكرمنا الله بالإسلام إلا لكي نعيش سعداء به، فهنيئا لكم بإسلامكم. وأعظم الناس سعادة في هذه الدنيا هم المؤمنون، هم الموحدون، هم المصلون. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله أن ألقاكم على خير وأنتم ممتعون بالعافية والسعادة، وصلوات الله وسلامه على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل